طلعت الناس من بيوتها وبلش النظام عملية التغيير الديموغرافي. والمشهور عن النظام أنه بيحاول يعمل كل شيء ضمن الأطر والأعراف، أو الأصح يحتال على الأطر والأعراف. فمثلاً لما بده ينصب رئيس جمهورية جديد، هو بالصدفة ابن للرئيس القديم، يعني هي مو عملية توريث سياسي أبداً. بينعمل تصويت بمجلس الشعب المنتخب بين قوسين، ويعدل عمر الرئيس، وهذا الشيء بنحسب على كل شيء عم نعيشه اليوم، من عقود بيع وشراء مناطق سكنية لتغيير بالبنى الاقتصادية وغيرها.
بيتيهم
دك بيت الجيران
مساحته 162 متر.
افتح الحمد
لله. وهون ليك هالصورة يا محمد.
بيتي من
جيب ربع يا أخي.
بيتي هون، برنامج بيحكي باسمكن وصوتكن انتم.
ضيفنا لحلقة اليوم من جوبر السيد وسام العسلي، معماري وباحث. استغلينا الفرصة بالحديث معه ببيتي هون لنستطلع شوية التغييرات بعد القانون رقم 10، هذا القانون اللي ممكن يطال كتير من المناطق ويشرعن التغيرات اللي عم بتصير ببنية سوريا.
بيتي هون.
ببداية الحلقة لليوم طلعنا شوي برات النص وحكينا مع ضيفنا عن هذا القانون وهي التغيرات. بيت وسام كان بجوبر وبيت جده كمان، وهو اليوم عم يراقب التغيرات اللي عم بتصير من بعيد. شاركنا بذكرياته عن جوبر وطفولته. خلونا نروح مع عمر سواح باللقاء اللي عمله مع المعماري وسام العسلي. بيتي هون، انت وين بيتك؟
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدته سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
منرحب فيكم بحلقة جديدة من بيتي هون. بهالحلقة ضيفنا ما رح يتناول بس الحركة والتنقلات خارج وداخل سوريا، رح يحكي عن العمارة بسوريا، رح يحكي عن تأثيرات القانون أو المرسوم رقم 10 على البنى المعمارية والمعيشية بسوريا. ضيفنا معماري يقيم حاليا بالمملكة المتحدة. وسام، أهلا وسهلا فيك.
أهلا عمري. هلا.
بالعادة منبلش بالسؤال المعتاد اللي هو بيتك وين، بس أنا هلأ رح أقفز على هذا السؤال ورح نحكي مباشرة على مرسوم صدر من فترة وكان له آثار كتير قوية على سوريا وعلى الناس السوريين اللي تركوا بيوتهم بأماكن متعددة. قديش فينك تضيف على هذا الموضوع؟
اللي عم بيصير انه لما عم تطلع قرارات تخطيطية وتنظيمية عم بيصير في شيء مثل ما الواحد بيسميه أجنوتولوجي، اللي هو صناعة الجهل او عدم المعرفة. بمعنى انه لما طلع هالقرار، مثلا القرار رقم 10، هو ماله ما بينفذ شيء، هو بس عم بيحضر لينفذ شيء، لكن طريقة عرضه وصياغته والطلاسم نوعا ما يلي فيه، يلي هي اكيد بحاجة لمحاميين وخبراء تخطيط يحكوا فيه، ما عم يترافق ابدا بشرح المفردات. بمعنى انه عم ينترك المواطن العادي او الشخص العادي او الساكن العادي عم ينترك للتاويل. وعم مثلا بهالمرسوم عم يجي انه خلال شهر لازم تثبت ملكيته، مع انه لحد هلا مثلا ما حطوا هن منطقه معينه ليروح الواحد يبلش يثبت ملكيته فيها، لكن العالم وعلى الاقل اهلي ورفقاتي واللي عايشين مثلا بالمناطق اللي هلا متدمره كتير بشرق دمشق مرعوبين، يعني انه شو رح يصير هلا، شو العلاقه هي القصه، ليش هالخوف وهالعدم المعرفه هو نقطه ضعف. عندنا مشكله لها علاقه بالتمثيل، يعني مين بده يفاوض مين. اللجان اللي مذكوره هي هن شخصين مفروض منتخبين ضمن اللجنه كلها. ثالث نقطه بدي احكي عليها اللي هي العلاقه مباشره بالقانون او بالمرسوم هاد واللي قبله، ويمكن انذكرت ونحكى فيها، هو موضوع نقل الملكية العينية للملكية الاعتبارية. شو يعني الملكية العينية؟ يعني واحد عنده أرض واضحة وشايفة وبعينه وعايشة وزارعة أو بانية أو فارش فيها وقاعد فيها وبيعرف مين جيرانه. الملكية الاعتبارية عمر أنه أنت عندك بيت، هذا البيت بيتحول لأسهم، هاي الأسهم يستثمر فيها أو أنت بتستثمر فيها بيرجع بيطلع لك بيت أكبر أو أصغر حسب هالأسهم. بيصير على 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 مقياس صغير، على مقياس بناية، على مقياس أربع بيوت. بس لما تأخذ أرض أنت مساحتها 2 أو 3 كيلومتر مربع وتقلب الملكيات العينية فيها لملكيات اعتبارية وترجع توزعها، يعني فكرة الانتماء لحيز فيزيائي كتير مهم، وبيروح تماما بهيك قصة. وبيروح البعد التشاركي اللي هو كتير مهم، إن السكان نفسها يكون عنده قبل وبعد، أو يكون عنده شيء له علاقة بمستقبل المنطقة اللي هن عايشينها، ما يكونوا بس عم يتلقوا والله يبعثوا لهم يعني مثل جدول وينقوا منه البناية اللي بدهم يسكنوا فيها بعدين. في نقطة مهمة كمان بالملكية العينية، إنه دائما بتفتح المجال للتلاعب.
وما بدنا ننسى إنه المنظومة الأمنية اللي بقلب سوريا اللي هي ما رح تقدر تغير شيء أحيانا، يعني تحت ظل منظومة أمنية مثل هاي شو فيهم يعملوا؟ لجان منتخبة أو لجان أو أشخاص أقرباء الناس، يعني هذا بنحطه بميزان الاعتبار.
مزبوط مزبوط. بس لا 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 يمنع هالشيء أبدا، على الأقل بالمغتربات إنه على الأقل العالم تقدر تنظم حالة لتعرف على الأقل يكون لها كلمة واحدة تقدر توجهها.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدته سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
وسام عسلي، السؤال الأول تقليدي، بيتك وين؟
أنا بيتي جوبر، الحارة الشرقية، طريق أربين القديم. طبعا هاي كيف بيدلوا العالم بعض، طريق أربين القديم فوق ناح صيدلية أميرة مهاوش. الصيدلية يعني الصيدلية هي كانت نقطة العلام بالعنوان. هلا البيت، الطريق، المحل اللي انا كنت ساكن فيه جوبر، هي جوبر هي في طريق اللي طريق من اللي بوصل من العباسين على عربين، تبع خط ميكرو جوبر زملكا عربين حرستها. هذا واحد. بس جوبر غميقه باتجاه، يعني غميقه لنهر تورا، يعني بين نهر تورا وبين هالخط في كتله سكنيه كتير كبيره. فلهيك كان في خط جوبر مزي اوتستراد طيبه، هذا اللي بيروح على الطيبة. أنا كنت أطلع بهاد إذا لقيته طبعا، وهذا اللي بياخدك يعني بيفرق من هالطريق تبع العباسيين اللي بيوصل على عربين، بيفرق بمحطة علوش، بيفرق على اليسار، وبيكمل هيك ليوصل لجامع طيبة. وأنا بنزل تقريبا بنص هالفوتة، يعني بنص هالفوتة.
كيف كانت الرحلة بالميكرو؟ من وين كان يطلع الميكرو ويسام؟
هلا انا كنت اخده من صفر، يعني تقريبا كانت المشوه بيني وبين الميكرو تبع طيبه بحدود الخمس دقائق، في مثل ساحه كان اسمها الجامع الصغير. هذا الجامع كان قديم، بتخيل كان اثر، يعني كنت كتير صغير، يعني بوعاب بسقف خشب وحيطان طين وكذا. غيروا طبعا، رجعوا عشان يوسعوا هنين، رجعوا بنوه باسمنت، سموه جامع حذيفة. فمن هنيك كنت أخذ الميكرو. المكاري كمان كانت نوعا ما محددة الخريطة، بتصور لهلأ يعني بتحدد خريطة الشام، يعني دوار شمالي مثلا معروف، يعني كانوا يسموه غوار مثلا من طربوش والأحمر، جوبر بس أوتستراد معروف، هذا اللي بيروح من الشرق للغرب. يعني أنا كان شغلي بساروجة، دراستي العمارة كانت بساحة البرامكة، وقبل منا سنوياتي كلياتهم كانوا بالقصور. بس يعني هذا خط الرجعة اللي أنا بحبه، يعني لما ترجع أنت من العباسيين تفوت على جوبر في منطقة عمر، أنت بتفوت منها دغري بتحس إنه خلص هون خلصت المدينة، مع إنه جوبر إداريا شو مدينة بس واضحة، يعني هون خلصت المدينة. بتبلش بتلاقي مثلا مزارع وفايتة فيها بنايات، وعلى اليمين يعني ومثلا محلات عشوائية، مو عشوائية على فكرة، هي قديمة بس ضلت بمحلة ما نقامت، وبتتغير بتتغير كل الصورة تماما. يعني صير انت بتصفون انه 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 انا بالريف ولا بالمدينة ولا وين انا بالضبط.
بدي احول شوي نقطة الحوار وسام، لانه انت معماري ونحن هلا اغلبيه السوريين في مو اغلبيه عدد كثير كبير من السوريين ممكن يوصل ل 15% من السوريين صاروا عايشين باوروبا وصاروا نشوفوا التطور المعماري اللي عم يمتد من المدينه للريف كيف عم يحترم بكثير من المدن الريف. شو السبب بعدم احترام الريف وعدم محاولة تضمينه برأيك للمدينة؟ تضمينه بالمعنى انه عم تكبر المدينة نحافظ على هوية الريف ونبني شيء او نطلع شيء من المدينة، شو برأيك شو السبب؟
يعني في شغلتين كانوا مفقودين بهالموضوع حصرا، يعني بما يتعلق بشغلات التخطيط بين الريف والمدينة. واحدة منهم هي بالعكس هي عدم احترام هوية الريف لما ينضم واعتباره يعني جزء من المدينة، فبيصير هو مسخ، لا هو تابع للريف من حيث طبيعة الأشغال يعني العالم وشو بتشتغل، ولا هو تابع للمدينة من حيث التطوير الإداري أو تطوير الخدمات. فبتلاقيه بمنطقة بين هالمنطقتين وضايع بيناتهم. الشغلة الثانية عدم احترام مركزية المناطق الريفية بحد ذاتها، يعني جوبر إلى مركز كان يعني إلى جامعين إلى سوق إلى تربة إلى حمام، هي يعني المفروض كانت غالبا هلأ مراكز القرى مثل مراكز المدن بتلم اللي حواليها، تمام؟ لما تجي منطقة التخطيط عمر بتلاقي حطوا بيعتبروا المنطقة القديمة مثل البستان مثل المنطقة البعيدة مثل النهر، وبصير بيتعاملوا منها عليها كلياتها كأنه منطقة توسع فاضية.
سؤال تاني بيرجع من السؤال الأولاني، أنت برأيك هي رؤية سياسية مسبقة ولا هي عدم دراية؟
كانت القصة نوعا ما هي قصر رؤية تخطيطية، لحتى تكون على الأقل هي وجهة نظري أنا، لأنه هي تابعة من شغلتين، لأنه أساساً نحن ما عنا البنية، وهي بقولها بصراحة، ما عنا البنية المعرفية المنيحة تماماً ليتم فيها دراسات تخطيطية مواكبة لتطورات السكان، إيمك عن اللي برا وإيمك عن الحداثة والتمدن وأوروبا ما لنا فيهم، عم نحكي نحن على الحاجات للسكان اللي موجودة عنا جوا. والدليل على حكي انه مثل ما قلت لك خلال 20 سنه من وقت ما تفرز المخطط التنظيمي لوقت ما رجعوا يشغلوه ما تغير شيء، فكله هاد بتصور من هالقصه. الشغله الثانيه اللي انا برايي لازم ينشغل عليها لبعدين، انه نحن يعني حتى العالم اللي ما بيدرسوا عماره ما عندهم ما بيعرفوا انه فيهم يشاركوا بتخطيط المدينه. بتأمل هلأ انت ذكرت انه في كتير عالم صاروا برا، بتأمل انه في بعرف شباب كتير عم يدرسوا عمارة وتخطيط وعلوم اجتماعية، واكيد بتخيل انه لا في اكيد مرحلة جاية لح تكون على الاقل معرفيا كتير يعني نشيطة وغنية ان شاء الله.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم او هربكم، وين كنتوا ووين صرتوا، شو يلي فقدته سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
نرجع لبيتي هون. جوبر صار التهجير، بلشت الأمور كتير تسوء. أنت شخص مقل على الفيسبوك وأنت صديقي من 2012 تقريبا، ما بتشارك كتير، فجأة شاركت صور البيوت بجوبر، كان في حنين حقيقي لهالبيوت بعبارتين كتير كتير لطيفين وكتير صغار، ما نون عبارات كبيرة. شو اللي شغل الحنين جواتك لهي المنطقة السكنية؟
هاي هلا انا يمكن نزلتهم من فتره مو كتير قليله، اللي كان هو يعني الشغل على جوبر مكثف والضرب والهذا على جوبر مكثف، يعني الصور تبع القنابل والكذا كلياتنا عم نشوفها، بس كان بدي ما تنشا يعني مو انه غطيها لا، يعني هي حقيقه وكلياتنا بنعرفها، بس كان بدي على الاقل شارك اللي شو كان. او
هو هذا بيتي هون وسام، خلينا نفوت على البيت وصف لي بيت البيوت اللي بتعرفها بالمجمل وصف لي اياها كيف.
البيت اللي انا حطيته اللي انت عم تحكي عنه هو بيت جدي، بيت ربيت فيه مثلي مثل كل اولاد اخوالي اولاد خالاتي يعني. بهالبيت بيتي انا كان قريب كتير منه يعني، كان مثل خط التليفون، ما قلت لك خط التليفون كان نفس الخط يعني، كنا كان بتعرف من زمان كان صعب الواحد كان يسجل على رقم اول ما يطلع له هويه، فاللي عنده خط تليفون كان بيحاول يشاركه مع جيرانه. فهذا الخط كان بين بيت جدي وبيتنا، كان في شيء 100 متر بيناتهم. نحن كنا ساكنين بنايه 4 طوابق من اللي قلت لك عليهم تنظموا من زمان. شوف حتى بالبنايه، حتى بتنظيم البنايات يعني، انت بتفوت بتلاقي صالون وحواليه غرف يعني مثل في بدون شيء مركزي يعني، نفس فكرة أرض الديار لكنها بقلب شقة. وهي يعني هي الطبيعة بالبيوت، موجودة ببيوت الشام كلها مو بس بجوبر. ببيت جدي أنت بتفوت على مدخل بتلاقي على اليمين عفوا على اليسار منافع، وبعدين بتفوت على أرض الديار. هلا أرض الديار هي مو مثل أرض الديارات اللي بيحطوها بالمسلسلات تبع الحجار وكذا وهيك، لا هي بيت نوعا ما متواضع، بيوته الحيطان تبعه طين أغلبها، والشبابيك خشب. بس الشيء العنصر اللي كتير غني بيكون فيه هدول البيوت هي الأخضر يعني. كان في مش شجرة مشمش هندي، كان في كبادة مثلا، كان في ليمونة، كان في مجنونة هي تبع اللي بتكبر بسرعة، كان في طبعا هدول الزريعات الكبار، وكان أهم شيء فيه كان في توتة. هاي التوتة كانت بحجم يعني التوتة كانت أعلى من البيت عمر، أعلى من أعلى طابق بالبيت، فكانت نقطة علام، كانت نقطة علام بالحارة.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
معلش نطلع من البيت، ونروح على الحارة. تحكي لنا شوي عن الحارة.
الحارة يا سيدي كانت حارة فيها الصيدلية كما قلت لك، فيها سمانين. على فكرة بدري كيف كنا نشتري من السمانين يعني، مو انه الواحد بيقاطع وكذا. فيها محل، شوف في مثل ما تلاقي حارة، ها فيها محل فول وفلافل وحمص، فيها لحام، وفيها ساحة اللي هي يا بتلصف السيارات او للعب الطابع حسب الوقت يعني. عندك مثل ما قلت لك بتلاقي هاي، انا بالحال ما كنت ساكن بقرنت فيها بنايات، بس اذا بتمشي شوي لقدام بعد هاي الحارة بتلاقي بستان. لقدام مو كتير عمر يعني 50 متر، بتمشي شوي لورا بتلاقي حارات قديمة شوي، بيوت قديمة شوي. بتطلع للقرنة اللي بتاخد فيها المكرو بتلاقي بقى ساحة اكبر وفيها محلات خضرة كبيرة. فالحارة نوعا ما كانت يعني العالم اللي كانوا يعني، كان فيها مثل شو بيسموه هذا الاقتصاد الدائري، ما بعرف شو بيسموه، سيركلر.
تمام اسمه اقتصاد دائري. وي
تمام. فبتلاقي مثلا اللي بيشتري من هون بيحطهم هون، واللي بيقيمهم هون بيحطهم هون، ونوعا ما كل العالم اكيد بتعرف بعضها يعني، والولاد بيعرفوا بعضهم والشباب بيعرفوا بعضهم والعيال بتعرف بعضها. بهالساحة اللي كنا نحن فيها كانت بفترة من الفترات تصير ساحة العيد يعني بالعيد بنحط فيها الألعاب وبيجوا وكان أحيانا يعني لما يعملوا مولد صلاة على النبي كانوا كمان يعملوا بنفس الساحة، لأنه كان يظهر أنه هي كبيرة نوعا ما وما عليها كتير حركة مرورية فيستفيدوا منها. فدائما هالساحة كان لها وظائف متعددة كل فترة، والعراس يعني. أنا بتذكر في واحد كذا حدا من الحارة جوز بهالساحة هي نفسها، اللي هي ولا اللي هي عمر يعني منطقة مزفتة، بس هيك ما يعني قرنة مزفتة قدام بناية، بس لأنه كانت كبيرة شوي كان العالم قدروا العالم يستخدموها لكذا نموذج أو لكذا غاية.
أبرز القصص اللي بتتذكرها من الحارة شو هي كانت وسام؟
هلا هي مثل ما قلت لك كان يعني هالمواضيع الموسمية المواضيع الموسمية شوف يعني دائما في مواسم ها والموسم يعني بيخلص المكدوس ببلش المدري شو بيخلص قطف بيخلص قطف الملوخية ببلش يعني فصل الربيع كان كنا نهلك فيه احنا يعني بتلاقي على كرتونة فول طالعة كرتونة بزل يعني أقول أنا أكتر واحد كنت أهرب بس إنه كان يعني كان صعب كرتونة بزانيا نازلة بعدين بتجي عندك الصيفية وقصص بقى المشمش ورب البندورة وهالشغلات كلها وبعد منها بيجي القمح والسليقة وبالقمح والسليقة أنا بتذكر أنا كنت كتير صغير بس هلا بتذكرها كان كمان هو موسم اللي بيجهزوا فيه البيت للشتاء البيت القديم يعني لما هارر الطين مثلا او الطينة اللي برا او الكلسة اللي حاطينها عم تنزل او بدها تغيير العدسية اللي على الاسطوح كلهم هدول الشغلات مواد قديمة للبناء لانه بتقشر مع الوقت وبتتغير بس كان البيت مثل يعني واحد من العيلة بدهم كل فترة يديروا بالهم عليه فكانت تتزامن قصة السليقة والقصص وهالشغلات مع الطيان اللي كان يجي ويقول له والله هون بدك ترجع تحط طينة مرة تانية فكانت قصص المواسم كتير كتير تتغير وهي يعني هي الدورة اللي كانت تصير كل سنة نوعا ما كمان مثل ما قلت لك أنا ما يعني إحنا ما منوعها لحد ما أطلع وأدرس وشوف إنه والله هيك كان الموضوع وأتذكر بقى لحتى الواحد يقدر يعني
صارت ذاكرة استرجاعية ما أثرت بشكل مباشر بمهنتك بالعمارة
لا والله يا عمر أنا ما كنت دوين يا ريت كنت دوين يعني كان عندي هالصور صور كم صورة هون وهنيك بس هالشغلات ما كنت دونها هلا الحمد لله يعني الله يخلي لنا أهلنا في منهم كتير بيتذكر وفينا ناخد يعني تاريخ محكي بس أنا شخصياً يعني عشت هيك شغلات لكن ما لي أدران بعدين يعني أنا يعني نحنا كنا بالسعودية مثل كتير عيال سوريين كانوا أهلهم بالسعودية أبوه أو أمه عم بيشتغلوا هناك ويجوا كل صيفية على الشام فكمان هالشي يعني أنا قضيت بحدود 12 سنة ما بيجي غير على الصيفية بجوبر يعني بس مع هيك يعني هلأ كمان الواحد بيحس عليها مرة تانية إنه أنت يعني أنا طفولتي ما لي متذكرة بالسعودية أنا بتذكرها بجوبا عرفت كيف؟
وسام شكرا كثير لك وشكرا لذكرياتك اللي شاركتنا فيها وبعرف قديش متعبة ومرهقة الذكريات كان ضيفنا اليوم المعماري وسام عسلي اللي أخذنا جانبين من حياته جانب المعماري وحياته بجوبر وسام عسلي هون بيته انت بيتك وين
بيتي هون
بيتي هون برنامج من خلاله عم نحاول نوثق بالصوت والصورة والمعلومة تغيرات الجيوسياسية والديمغرافية والثقافية يلي تعرضت لها كتير من المناطق بسوريا بعد ما احتدم الصراع فيها خلال السنين الأخيرة بصوتكم باسمكم انتو رح نحكي الحكاية